بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم السبت بتاريخ 11 من شهر صفر لسنة 40 و400 و1000 للهجرة الشريفة، بالموافق للعشرين من شهر تشرين الأول لسنة 18 و2000 للميلاد. نستفتح في كتاب النكاح بقول الناظم رحمه الله تعالى: يندب للمحتاج. فضل أستاذ عماد.
يندب للمحتاج مع أمن العنت، ذي أهبة التزويد مكر لا عبث.
يكفي في هذا القدر حتى نتداول ما يتعلق بهذا الباب. في قول الناظم رحمه الله تعالى: يندب. يندب حكم من الأحكام عند السادة المالكية، هو أحد الأحكام الخمسة، بمعنى أنني عندي الحكم الأول الفرض وهو ما طلب على وجه الإلزام، وعندي دونه السنة وهو أرقى درجة من رتبة الرغيبة، بمعنى عندي فرض ثم سنة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الدوام وأظهره في جماعة كالعيدين والاستسقاء والكسوف والوتر، إذن فعله على وجه السنية وداوم عليه وأظهره. طب فإن داوم عليه ولم يظهره فهو رغيبة، وهي رغيبة الفجر، ولا يوجد عند المالكية إلا رغيبة واحدة وهي رغيبة الفجر التي تصلى قبل فريضات الصبح. ودون هذه الرغيبة رتبة، ألا وهي رتبة المندوب، وهو ما قاله هنا: يندب للمحتاج. إذن دون رتبة السنية، إذن يندب للمحتاج وهي رتبة دون رتبة السنية. إذن والمندوب يطلق عليه بالترادف ثلاثة ألفاظ: فضيلة ومندوب ومستحب، كلها مترادفة. ومعنى الترادف ليس التطابق، بمعنى التطابق في المعنى، معنى الترادف أن كل واحدة تسد محسد الأخرى، وليس معناها أنها متطابق. فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، ثم التطوع انتخب. التطوع ما تنتخبه من العبادات، بمعنى جزء قرآن كل يوم بعد العصر، أن تصلي من الليل كل يوم 4 ركعات، هذا ماذا يسمى تطوع. للحديث حديث ضمان، أن يقول: هل علي غيرها غيرها، هل علي غيرها، يقول له: إلا أن تطوع. فالتطوع ما تزيده أنت من نفسك وتنتخبه من العبادات. إذن صار عندي التطوع ما تنتخبه من العبادات. أما المباح فهو ما استوى طرفاه كالطعام والشراب وما إلى ذلك، استوى طرف الطلب مع طرف الترك. المكروه عندنا نوعان: مكروه كالنهي أن يصلى بعد العصر، فقد تناول النص المكروه بالنهي، هذا يسمى مكروه، بمعنى أنه نهى عنه ليس على سبيل الجزم إنما على سبيل الكراهة. طيب الضحى مندوبة، تركها مكروه خلاف الأولى، إذن صار عندي مكروه وعندي مكروه خلاف الأولى. المكروه خلاف الأولى وهو ترك المندوبات. طيب المكروه أصالة هذا الذي قلناه إنه تعلق به النهي، والحرام حيث قد علمتم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما ورتب على فعله الإثم. إذن فيما يتعلق بالندب وهو الحكم الأصلي، وهو ليه الحكم الأصلي، فالحكم الأصلي لا يتغير. يعني نقول الحكم الأصلي للميتة حرام، لكن ألا يمكن أن يأكلها في حالة استثنائية فتكون يكون أكلها بلا إثم أم لا؟ طيب الربا حكم أصلي حرام، إذن عندما تتداول هذه الأحكام ليست في حالات استثنائية. عندما نتكلم الآن عن حكم الزواج أو النكاح، حكمه في الأصل الندب، وسنأتي إلى بعض التفاصيل في قوله يندب للمحتاج. طب إذا لم يكن محتاجا إذن لا يندب له، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. في قوله مع أمن العنت، أي لا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة، ذي أهبة. إذن العنت هو الزنا، وذي أهبة أي قادر على المهر والنفقة من الحلال، قادر على المهر والنفقة من الحلال. والبكر، ما هي البكر؟ البكر التي لم تزل بكارتها بوطء نكاح، أما وطء الزنا فلا يجعلها ثيبا. إذن هناك يعني العرف اللي موجود إنه البكر اللي هي العذراء، لا، البكر هي التي لم يسبق لها وطء في زواج، لم يسبق لها وطء في زواج. فالوطء اللي هو بسبب الغصب أو بسبب ارتكاب الفاحشة، هذا لا يغير وصفها من البكر، بل تبقى بكرا. موضوع البكارة لم يعتبر الشرع أي وطئ خارج عقد الزواج أي قيمة، لم يعطيها قيمة. إذن البكر تبقى بكرا ما لم توطأ بعقد، ما لم توطأ بعقد، فإن وطئت بعقد زالت بكارتها. طيب أكدنا على موضوع أن الغصبة وارتكاب الفاحشة لا يحولها من البكارة إلى الثيوبة. طيب هنا يجب أن ننتبه إلى أن الشارع قد استخدم كلمة البكر في معنى يختلف عن البكر في اللي هو العرف اللي موجود الآن. فعندما نتكلم بألفاظ الفقه فإنما نقصد البكرة في عرف الشارع لا في العرف المحلي الذي يختلف من بلد إلى بلد. لذلك لا نربط الأحكام الشرعية الأصلية بتغيرات الأعراف، بتغيرات الأعراف، لأنها أحكام شرعية أصلية ممتدة في الزمان والمكان. في قوله لا عبت، أي وندب أن تنكح البكر التي هي يعني لا يشترط أن تكون صغيرة، إنما هي التي لم يسبق لها وطء بزواج، لما ورد في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فأين أنت من العذارى ولعابها؟ قال شعبة. فذكرته لعمرو بن دينار فقال قد سمعته من جابر، وإنما قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك، فهل جارية تلاعبها وتلاعبك. أيضا ما ورد عن حنظلة الأسيدي، الأسيدي، وهناك وجه لضبطها طبعا هي حنظلة الأسيدي ولها وجه للضبط بأسيدي، الأسيدي والأسيدي. طبعا حنظلة فيما تعلمونه من الحديث المشهور أنه عندما يعني لقي أبا بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول. قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، اللي هي إيه؟ المعافسة، والمعافسة تعني إيه؟ الملاعبة، تعني إيه؟ الملاعبة. وفي وصف الله تعالى لزوجات الجنة بقوله عربا أترابا، عربا أترابا أي المتحببات لأزواجهن. إذن دليل ندب إباحة البكر هذه السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي أن نتحدث عن معنى النكاح، عن معنى النكاح، وهو ما يقصد به عند قوله تزويج بكر. فالنكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطئ، يعني حيثما وردت كلمة النكاح الأصل أن يتبادر المعنى أنه العقد، إلا إذا جاءت قرينة صارفة لغير العقد، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. فلذلك عندنا المذهب أن النكاح في الحقيقة يطلق على العقد، وقد يطلق على الوطئ من باب المجاز كما سنبين، أو يطلق على الصداق أيضا من باب المجاز، لكنه في الحقيقة التي ينبغي أن يحمل عليها هو العقد. ونقول إن كلمة نكاح في مجال العقد هي دلالة ظاهر، هي دلالة ظاهر، وهي المتبادر، ولا يجوز المصير إلى المعاني المجازية إلا حيث تعذرت الحقيقة. إذن هنا دلالة ظاهر، ومن دلالة الظاهر يعرف أن المعنى المتبادر هو الظاهر، فما تبادر إلى ذهنك هو المعنى الظاهر وهو العقد. إذن نقول إن النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطئ، وقد جاء في ذلك في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فهل هو معناه لا تطأوا ولا لا تتعقدوا؟ إذن نهى عن العقد. وكذلك في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا ولا تنكحوا ولا تنكحوا، طيب ولا تنكحوا ب، لأنه من الرباعي أنكح، لأنه من الرباعي أنكح، فقال ولا تنكحوا أي لا تزوجوهم، وليس لا تتزوجوهم، لأنه هذا كان حراما في الجاهلية وفي الإسلام. فعندما قيل لأحد الأعراب وقد قرئ أمامه ولا تنكح المشركين، قال والله ما فعلناه في جاهليتين ولا في إسلام، ولا ننكح المؤمنين أيضا، واضح، لأنه أصبح عندئذ من الثلاثي، أي لا تتزوج المشرك، وهذا لا يصح، إنما لا تزوجه من ولدك أمرها. وكذلك في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وفي قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. فيبعد أن يكون النكاح فيما سبق من هذه الآيات أن يراد به الوطئ، لكنه قد يراد به الوطئ على سبيل المجاز، فعندئذ ننتقل من الحقيقة لموجب شرعي، ولا يجوز لنا أن ننتقل من المعنى المتبادر الظاهر وهو الحقيقة إلا لموجب، إلا لموجب. أما الانتقال لغير موجب فهو لعب بالدين. فمثلا كما يحلو لبعضهم أن يقول اللي هو فاقطعوا أيديهما، قال كفوا أيديهما عن الوظيفة، أو اقطعوا عنهم المعونة الوطنية، انتقل من الحقيقة التي هي الحس إلى المجاز، كقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فالقطع هنا معنوي، وتقطعون السبيل معنوي، أم أنه يقص الطريق بالمقص؟ ليس الأمر كذلك. إذن لا يجوز لنا أن ننتقل من المعنى الحقيقي المتبادر وهو العقد إلا لموجب، والانتقال من الظاهر إلى المعنى المجازي لغير موجب تلاعب بالدين. وتحكم في النص، لا أن النص يتحكم فيك، وتحول النص من الحاكم إلى المحكوم بسبب هيمنة غوائل التفسيرات الدنيوية المادية البحثة على نصوص الشريعة. لذلك من انتقل إلى القطع في الآية الكريمة فاقطعوا أيديهما إلى المجاز مع إمكان الحقيقة متلاعب بالدين. لذلك لا يجوز الانتقال إلا لموجب. مثال الانتقال لموجب هنا في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح، حتى تنكح زوجا غيره. طيب الشريعة هل اكتفت بالعقد أم لا بد من الجماع والدخول في الزوجة الثانية اللي هي دخول الزوج الثاني بالمرأة؟ إذا طلب منه الدخول وهو الجماع هنا، وهو لابد من الجماع. فعندما انتقلنا من الظاهر وهو النكاح إلى إلى الوطأ وهو المعنى المجازي، إنما نقلنا عنه الشارع وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يرويه مالك في الموطأ عن المسور القرظي، وهو نسبة إلى بني قريظة. قرظي نسبة إلى قريظة، مثل مزينة نسبة إليها مزني. نعم. في عن اللي هو نسبة إلى بني اللي هو رفاعة القرظي عن الزبير، وتقرأ أيضا الزبير عن عبد الرحمن بن الزبير، أن رفاعة ابن سماوئل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحت عبد الرحمن ابن الزبير، وهذا الزبير قتل في معركة بني قريظة، قتله المسلمون، فاعترض عنها ما استطاع أن يصل إليها، فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة وهو الزوج الأول أن ينكحها، وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. إذن هل سمح النبي صلى الله عليه وسلم له أن ينكح المرأة التي طلقها ثلاثا بمجرد عقد الزوج الثاني، أم اشترط أن تذوق العسيلة وهو الجماع؟ إذن ذوق العسيلة وهو الجماع هذا شرط في حلها للزوج الأول، في حلها للزوج الأول. من الذي نقلنا من النكاح بمعنى العقد إلى الوطأ؟ الشارع. نحن ننتقل لموجب من الشارع ولا ننتقل من عندي أنفسنا، ولا بد من الجمع بين الأدلة، وهذا الجمع أفضى بنا إلى القول بأن هذه الآية الكريمة في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، أن النكاح هنا معناه المجازي وهو الوطأ، وهو الوطأ كما ذكرنا. وأيضا هنا في هذه الحالة عندما نقول في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، لا يجوز الانتقال من الحقيقة إلى المجاز إلا بناء على وجود علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، لابد من قرينة. فإذا انتقلنا بلا قرينة أصبحت اللغة لا تفهم، أصبحت اللغة لا تفهم. فلما قال تنكح وأراد المسبب، قلنا تنكح الأصل هو العقد صح، وأراد به الوطأ، فالوطأ سببه العقد، إذن ذكر السبب أليس كذلك؟ إذن نقول إذا ذكر السبب نقول مجاز مرسل والعلاقة السببية. إذن العلاقة بين الوطأ والعقد السببية، لأنه ذكر السبب وأراد المسبب، فالسبب مذكور، إذن المجاز مرسل والعلاقة هي السببية. إذن هنا انتقلنا من الحقيقة إلى المجاز من حيث اللغة، انتقلنا لوجود علاقة وهي السببية. طيب، وأيضا انتقلنا من الحقيقة إلى جعله بمعنى الوطئ، بمعنى الوطئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في زوجة رفاعة، أليس كذلك؟ إذن أصبح لنا دليل للانتقال من اللغة وهو المجاز والعلاقة السببية بين العقد والوطي، وأيضا نقلنا الشارع. هنا تظهر لدينا طريقة الفقهاء في جمع الأدلة والعلاقة بين الظاهر والتأويل، فالظاهر هنا العقد والتأويل هو المجاز، وانتقلنا إلى التأويل لموجب شرعي وليس عبثا ولا تلاعبا. وقد يكون الأمر المقصود بكلمة النكاح الصداق، كقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إذن هنا أمر الله تعالى من لا يجد الصداق أن يستعفف، لكنه سمى الصداق إيه؟ نكاحا. سمى الصداق إيه؟ نكاحا. من أين يحصل الصداق؟ ما سببه؟ العقد. إذن الصداق مسبب والعقد سبب. إذن ما العلاقة هنا؟ المسببية، حيث ذكر الصداق، حيث ذكر الصداق هنا اللي هو النكاح بمعنى الصداق وهو المجاز. إذن هنا في الآية الكريمة في قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، سمى الصداق نكاحا من باب المجاز. طيب، لما ذكر هنا نكاحا وأراد به الصداق، أراد به والصداق مسبب عن العقد، فذكر المسبب، وعندئذ في قوله هنا انتقل من العقد إلى ذكر المسبب وهو الصداق، فتكون العلاقة هي المسببية، لأن الذي يوجب الصداق هو النكاح. فهنا قال لك ومن لم يجد صداقا فليستعفف، فاستخدم النكاح بمعنى الصداق. إذن هو في المجاز ما معناه؟ النكاح معناه الصداق. إذن هنا ذكر المسبب ذكر المسبب، وعندئذ أصبح عندنا الصداق هو المذكور، وجاء بالنكاح الذي هو سبب له. فهنا العلاقة مجاز مرسل، والعلاقة المسببية، العلاقة الإيه؟ المسببية. مثال كذلك على علاقة المسببية في قوله تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. رزقا، الآن الرزق الذي نأكله هو الطعام والشراب، والطعام والشراب من خيرات الأرض، ليس نازلا من السماء، فلا ترى لبنا ولا لحما ولا سمنا ولا عسلا نازلا من السماء، أليس كذلك؟ طيب، الآن هذا الذي ذكره الرزق ما سببه؟ المطر. الآن من المذكور؟ الرزق الذي هو المعنى المجازي، المعنى المجازي للغيث، صح ولا لا؟ فذكر هنا المسبب عن المطر، فيكون المجاز مرسلا والعلاقة المسببية، والعلاقة المسببية. لو قلت لك رعينا العكس، رعينا الغيث، رعينا الغيث، هل أنت ترعى الغيث؟ أنت لا ترعى الغيث، هو سبب لما ترعاه من العشب، فسمى العشب غيثا على اعتبار أن الغيث سبب للعشب، وبالتالي هنا صارت العلاقة سببية، لأن الغيث هو السبب لنبات العشب. يرسل السماء، ممكن هنا على أساس أن محله من السماء، وبالتالي تصبح الحالية والمحلية، تصبح الحالية والمحلية، كقوله تعالى أولئك في رحمة الله، أي الجنة هي محل الرحمة، فهذه تختلف عن السببية مسببية. الآن نأتي إلى اشتقاق كلمة الصداق. الصداق من الصدق، ومعنى الصدق مساواة الظاهر للباطن، ويطلق أيضا أو يلفظ بالصداق، ومعناه هنا مشتق من الصدق الذي قلنا هو المساواة بين الظاهر والباطن، وموافقة الشيء في الظاهر لما في نفسه الأمر وفي الواقع، وهو دليل على صدق الرجل والمرأة فيما يقيمانه من عقد، فيما يقيمانه من إيه؟ من عقد. وعليه الصداق علامة على الزواج الصحيح، لذلك سمي صداقا، كما أن الصدقة من علامات صدق المؤمن، فهذه الصدقة تدل على أن ظاهره موافق لباطنه فيما يتعلق بالقضية اللغوية، لكن في نفس الأمر في الواقع ربما تكون رياء، لكننا نتحدث من حيث الاشتقاق اللغوي. ويطلق على الصداق أيضا الفريضة، كقوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة، ويطلق عليه أيضا النحلة، كقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي بمعنى العطية، وكقوله تعالى في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. إذن سماه نحلة، وسماه أجرا، وسماه فريضة، ويسمى صداقا. ما الفرق بينها من حيث الترادف؟ تستخدم كل كلمة في محل الأخرى، لكن هل الصداق يساوي في المعنى فريضة؟ هل الفريضة في تساوي النحلة؟ هل النحلة تساوي الأجر؟ كيف يفرق بينها إذن؟ بالاشتقاق، يفرق بينها بالإيه؟ بالاشتقاق. فريضة أي فرضه الشارع، نحلة بمعنى عطية، نحلة بمعنى إيه؟ عطية. أجورهن أي مكافأة، وليست معنى الأجرة على العمل، لأن المرأة تستحق المرأة بالدخول ولا تستحقه على عمل آخر، إنما تستحقه بالإيه؟ بالدخول. إذن في فريضة وفي نحلة وفي أجر وفي صدق، التفريق بين هذه الثلاثة بالإيه؟ بالاشتقاق. فالمعاني ليست متساوية، وإنما نقصد بالترادف أنك تستخدم كل كلمة محل الكلمة الأخرى، مثل إنسان وبشر، مثل غيث ومطر، مثل قصاب ولحام وجزار.
لكن لابد استخدام هذه موضع خاص،
إذا كانت هي مقتضيات البلاغة، يعني ربما تستخدم جزار لمن يذبح طبعا، القصاب لمن يقطع، لمن يقطع. طب واللحام عند من عنده لحم؟ اللحام من عنده، ولا صيغة مبالغة؟ فعالنا ومفعالنا وفعول في كثرة عن فاعل بديل؟ لا، هاي ليست صيغة مبالغة، هاي من صيغ النسب، مثل جبان لذي الجبن، وتمار لذي التمر، وحداد لذي الحديد، لذي الخبز، ونجار لذي النجار. فهذه ليست للمبالغة، إنما هي من مسائل النسب، من مسائل إيه؟ النسب. فعندما تقول لحام نسبة لمن عنده اللحم، وجزار لمن يذبح، هذا صار صيغة مبالغة، لأنه كثير ليه الجزر، قصاب لأنه كثير التقصيب، لكن اللحام هل قام به وصف اللحم؟ لاحظ الجزار معنى، القصاب من التقصيب معنى، واللحام أي الذي عنده هذه القطع من اللحم كالحداد. طب كيف الحداد ممكن تخليه مبالغة؟ لا يمكن. نجار مبالغة؟ لا يمكن. تمار اللي هو من عنده تمر، واحنا بنقول فلان الجبان، الايه الجبان أي من عنده الجبن، والكلاب الكلاب من عنده كلاب، كقول النابغة فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن صرادي. إن بقرة الوحش التي أراد أن يعتذر عليها ليسافر عليها إلى النعمان قال فارتاع من صوت كلاب، واحد صياد عنده كلاب. إذن هي أوصاف نسبة ولا علاقة لها بالمبالغة. إذن وضح موضوع الترادف في موضوع النحلة والفريضة والأجر والصداق، وفرقنا بينها من حيث الاشتقاق، من حيث الاشتقاق. نقول في تعريف الزواج: عقد بصيغة يحل أنثى خالية من مانع شرعي يمنع من الزواج، يعني لابد أن تخلو من الموانع الشرعية. والموانع الشرعية يمكن قسمها إلى قسمين: موانع أصلية وموانع عارضة. أما الموانع الأصلية فهي أن تكون محرمة بمصاهرة أو بنسب أو برضاع. إذن المحرمات هنا عارض أو هنا مانع من الموانع الأصلية. كذلك أن لا تكون مجوسية، ولما إحنا بنقول مجوسية يعني الاستثناء الكتابي، يعني لا يشترط في الزوجة أن تكون مسلمة، بل يجوز الزواج بالكتابية، يجوز الزواج بالكتابية. فالآن هذه الكتابية يجوز الزواج منها إذا كانت حرة، أما في ملك اليمين فلا تجوز الكتابية، لا يجوز أن تكون الكتابية ملك يمين، لقوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن لا يجوز اتخاذ الكتابية في عقد الملك، في عقد الايه الملك، الملك في النكاح جائز الكتابية، الأمة اللي هو عقد الملك. إذن ما في عقد ملك على غير مسلمة، لقوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طب لو قلنا يجوز أن تكون الكتابية أمة لك بعقد الملك، لا يصح. ليه؟ ما قيمة فتياتكم المؤمنات؟ إذن أنت الآن المخصص أهملت الإيه؟ المخصص اللي هو بالوصف، ومن التخصيص في المخصصات بالوصف. إذن في قوله تعالى لمن لم يجد ما يقدر به على نكاح الحرة فمما ملكت، إذن هذا رخصة أم لا؟ رخصة. فالتوسع في الرخصة ما حكمه؟ لا يجوز التوسع في الرخصة، لأن الرخصة شرعت بنوعها لا بجنسها، بالنوع. إذن أذن لك بهذا النوع فقط، هل يدخله قياس فتقيس الأمة الكتابية على الزوجة الكتابية؟ لا يجوز. ليه؟ لأنه اشترط عليك أن هذا لمن لم يستطع منكم طولا، وقال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن رخصة في محلها لا يجوز أن تتعدى. خذ مثلا على قضية المسألة اللي هو الكتابي والكتابي، صيد الكتابي عند المالكية لا يجوز ولا يؤكل، لا يؤكل صيد الكتاب عند المالكية. ليه؟ لقوله تعالى مخاطبا المؤمنين وما علمتم من الجوارح مكلبين، من الذي يعلم؟ أنتم. طيب هل الصيد حالة ضرورة ولا أصل؟ لو أنك اصطدت غزالة ووضعتها في قفص ماذا يجب عليك؟ يجوز أن تطلق عليها النار من بعيد؟ عليك بالذكاء. إذن أليست هذه الغزالة أبيحت لك في الصيد على سبيل الاستثناء؟ نعم. طيب فإذا الصيد شرع لك أيها المسلم رخصة لعدم القدرة، فإذا قدرت على بقرة الوحش واصطدتها ووضعتها في الشباك وأمكنك ذكاتها، فهل يجوز لك أن تعقرها؟ حتى وإن أدركتها حية ولم تنفذ المقاتل. إذا لم تنفذ المقاتل يجب عليك أن تذكيها ذبحا. طيب فإن كنت قد أنفذت المقاتل فيستحب، لأنه خلاص حصل القتل من الصيد وهو كذلك. إذن الرخصة شرعت بالنوع ولا يجوز القياس عليها، لأن القياس على الرخصة سيهدم العزائم، سيهدم العزائم. يعني مثلا في الفطر في نهار رمضان هذا يكون للمسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. إذن شرعت الرخصة بالنوع مريض أو مسافر بس، مريض أو مسافر. طيب الآن عامل البناء ألا يتعب أكثر من المسافر؟ الخباز والسائق العمومي الذي يعمل طوال النهار وراء المقود، أليس هذا يشق عليه الصوم أكثر من المسافر بالطائرة إلى القاهرة؟ لكنه يجوز للمسافر بالطائرة إلى القاهرة الفطر، لأن الرخصة شرعت بالنوع لا بجنس المشقة. إذن المشقة معتبرة بنوعها لا بالجنس، ليست كل مشقة تسقط التكليف. مشقة المشي إلى المساجد في البرد والوضوء في الشتاء ومشقة الجوع في نهار رمضان ألا يجب احتمالها؟ يجب احتمالها. إذن المشقة معتبرة بالنوع، مريض على سفر، والحامل ألحقت بالمريض، ألحقت بالإيه؟ بالمريض. إذن في هذا الأمر لابد من وضوح موضوعات الأقيسة وموضوعات المشاق، وأن المشقة معتبرة بالنوع الذي حدده الشارع وليست معتبرة بجنسها من حيث إنها مشقة. فهل يجوز لي أن أقول يشق علي الماء البارد في الوضوء بالماء البارد في البرد؟ لا، إلا طالما أنه محتمل فيجب احتماله ويجب الوضوء به، لأن المشقة من عوارض التكليف، فلو أسقطت المشقة لسقط التكليف. وما نحن بصدده اليوم من ثقافة عامة، الدين يسر، الدين يسر، الله خفف على الناس، خفف على الناس، اعتبرنا المشقة بالجنس، فأصبحنا نهدم فروع الشريعة بذريعة الإيه؟ المشقة، مع أن الشريعة لم تعتبر المشقة بجنسها، إنما اعتبرتها بالأنواع التي حددتها فقط. وبالتالي الذي يسر على العباد هو الله، ولسنا نحن الذين نيسر ونتاجر بالتيسير على حساب الشريعة، حتى تتحول المشقة إلى طريقة للتحلل من التكاليف الشرعية. وإلا علينا أن نعلم أن لا يوجد تكليف بلا مشقة. تريد أن تصعد على عرفة؟ مشقة. تريد أن تذهب في البرد إلى المسجد؟ مشقة. تريد أن تغتسل بالبرد؟ في مشقة. إذن لا يجوز أن تتحول حالة اعتبار المشقة بالنوع كما اعتبرها الشارع إلى حالة اعتبار المشقة بالجنس، لأن هذا سيؤدي إلى هدم فروع الشريعة نتيجة اعتبارها بالجنس. لذلك استقر لدى الأصوليين أن الرخصة قاصرة على محلها، وأن ما ثبت على خلاف القياس فعليه لا يقاس. وهنا نحمي فروع الشريعة من إسقاطها بذريعة التخفيف والتيسير، ونصبح أمام تنزيلات واسعة، من ينزل أكثر فهو الشيخ الذي يراعي الشريعة، بمعنى عندنا اليوم طلاب توجيهي أفطروا في رمضان، عندنا مباراة كرة قدم دولية أفطروا، لأن هذا أعون لكم على لقاء عدوكم. وأصبحت الأمور يعني كأنه إيه الناس يسهلون كما يشاءون، وهذه بشرية الوضع الإنساني في أحكام الشريعة، ولم نعد أمام الحكم الشرعي محميا من أمثال هذه الحالات نتيجة ذيوع ثقافة عامة، نتيجة ذيوع ثقافة عامة، ثقافة التيسير. أما طبعا الموانع العارضة فهي الملاعنة، المرأة التي لاعنها زوجها، والمعتدة من غيره، امرأة طلقها طلقة وهي معتدة من غيره منه، فيجوز له أن يتزوجها. طب فإن كانت معتدة من قبل الغير فعندئذ يحرم زواجها. المبتوتة، ونقصد بالمبتوتة التي طلقها ثلاثا، والمرأة المحرمة بالحج أو بالعمرة، المرأة المحرمة بالحج أو بالعمرة فهذه حرمة عارضة لا أصلية. المعتدة حرمة عارضة، الوفاء، نعم الوفاء. طيب الباعث على الزواج، الباعث على الزواج هو الحياة التي يريد أن يعيشها الزوجان مستقرة، يحل له منها ويحل لها منه، ويتبع حل الاستمتاع الخدمة الباطنة على المرأة والخدمة الظاهرة على الزوج. فيجب على المرأة الخدمة الباطنة لأن ذلك تابع لحل الاستمتاع بين الزوجين، فللزوج على زوجته الخدمة الباطنة من عجن وخبز. أما أنها تزرع وتخيط وتنسج وتبيع فهذا ليس له عليها. أما ما يتعلق بالخدمة الباطنة في البيت من العجن والخبز والغسل في ملابسه هو فله ذلك، فله ذلك وجوبا. لاحظ أن الخدمة الباطنة عند المالكية واجبة على المرأة، واجبة على المرأة، إلا إذا كانت مثلها أنها يخدم في بيت، تخدم في بيتها، بمعنى عندها في بيت أبوها اللي هو خدم، هذه تخدم خلاص، إذن أتي بخادمة لها وأنت تعرف حالها. أما في الأوضاع التي نعيشها نحن لعامة الناس، لا، المرأة من واجبها الخدمة في البيت، والرجل من واجبه الخدمة خارج البيت. يعني الرجل الخدمة خارج البيت فواتير كهرباء، فواتير مي، هو يروح ويجي، هذا على الرجل، ما يقولها خذي ثمن فاتورة ادفعي، إلا من باب المكارمات. ونحن عندما نتكلم إن الحياة الزوجية مبنية على المكارمة وعلى المواددة وعلى أن يخدم كل منهما رغبة الآخر، لأننا لسنا في ميدان معركة. ولكن عندما تصبح الجفوة سيبدأ الرجل يقول حقي، وأن تقول المرأة حقي، فإذا سمعت الزوجة تقول هذا حقي فاعلم أن هناك شيئا من الجفوة وحالة من التصحر في العواطف بين الزوجين، وما عاد كل منهما يبذل كل ما يحب الآخر، بل تحولت المرحلة هنا إلى مرحلة لك ولي وعليك وعلي. وهذا يعني هي أو هذا الحال لا ينبغي أن يكون، وليس هو الوضع المثالي بالنسبة للبيت المسلم. ما حكم عقد الزواج؟ عقد الزواج مندوب إليه، مندوب إليه في قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولقوله عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لكن إذا لاحظنا على هذه الآيات وجدنا أنها بفعل الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، فكان ينبغي أن يكون الزواج واجبا، فما الأدلة الصارفة من الوجوب إلى الندب وكما قلنا أنه لا يجوز الانتقال من الظاهر إلى التأويل إلا لموجب شرعي. أولا، أول اعتبار أن الزواج بالأمة كان حالة استثنائية، وقال الشارع ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن قال لك إذا كنت لا تستطيع فأجاز لك، ولا أوجب؟ أجاز. وهذا دليل على أنه سبحانه وتعالى أجاز ولم يوجب، أجازه على سبيل الاستثناء. وبعدين قال ذلك لمن خشي العنة، ذلك لمن خشي العنة منكم. إذن قال لك هذا النكاح لهذه الأمة لمن خشي العنة. طب إذا لم يخشى العنة لم يجب. إذن تبين أن في قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم أن هذا خاص بمن خشي من العنة. طب فمن لم يخشى العنة إذن لم يجب. إذن صرفه من الوجوب إلى الندب وإلى الإباحة. طيب ما المقصود من الزواج؟ الوطئ. مقصود من الزواج هو إيه؟ الوطئ. ما حكم الوطئ؟ ليس بواجب، ليس بواجب، فالوطئ ليس واجبا. بناء على هذين، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن مقصود الزواج الوطئ وهو لا يتصور وجوبه، والشرع لم يوجب الوطئ، فلذلك في عدم إيجابه الوطئ وفي قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم صرف الأوامر بالنكاح إلى جهة الندب، إلى جهة الندب، وأن الزواج على القادر فقد يكون مباحا، مثل رجل لا حاجة له للنساء ولا يرجو نسلا وذرية لأنه ليست لديه رغبة في النساء، أن يكون عنده عجز معين غير قادر على أن يعني يأتي النساء، أو أن يكون شيخا ثانيا، أن يكون شيئا أو شيخا عقيما، وعلم ذلك من نفسه، فإن النكاح له مباح، وقد يكون مندوبا إليه، مثل رجل له حاجة إلى النساء ولكنه يقدر على التعفف. إذن له حاجة للنساء وله قدرة على التعفف ويمكن أن يأتي له الولد، فنقول إن هذا يجوز له على سبيل الندب، لأن الندب درجة من درجات الجائز، يعني أحيانا في مطلق الإذن الذي يشتمل المندوب والمباح والمكروه، فهو مطلق المأذون فيه، تمام؟ وقد يكون واجبا وجوبا غير موسع. يعني وجوبا غير موسع يعني الرجل لا يقدر على التعفف، مش قادر يتعفف، ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام، ولا يوجد قدرة على التسري بالإماء وما إلى ذلك، ولا ينفع فيه الصوم، فعندئذ فهذا يجب عليه أن يبادر إلى الزواج. طبعا إذا كان عنده مال حرام، يعني المال الحرام إذا تعين عليه الزواج يقدم الزواج على، يعني ولو كان بمال حرام، ليه؟ لأن الفاحشة أشد من الكسب الحرام. إذن هو أصبح بين مفسدتين، إما الزنا وإما الزواج بمال حرام. فلاحظ أنها حالة استثنائية، فلا نقول يا إخوة فيما هو أبيح استثناء أنه زي الأصل، يعني ما بنقول أنه الإسلام أجاز الخمر، لما أجازه للغصة؟ الإسلام يجيز أكل الميتة، يا أخي لا يجيز أكل الميتة، ألا يجيزها في المخمصة؟ إذن حالة استثناء، حالات استثناء. هذه الحالة هي أيضا حالات استثناء، إنه إما أن يرتكب الفاحشة وإما أن يتزوج بمال حرام. أنت بين هذين الأمرين، ماذا تقول؟ تقول له لا يجوز له أن يتزوج بمال حرام، وتحرم عليه الفاحشة، خلاص وقع في الفاحشة وأصابته الأمراض وأصابه ما أصابه. إذن أنت عندما تقول شرب الخمر للغصة، لذلك المالكية لا يجوزون شرب الخمر للعطش لأنها تزيد العطش، إنما يجوزون لدفع غصة الطعام. ويجوز أكل الميتة للمضطر في المخمصة، وهنا كذلك. لذلك نحن نتكلم عن حالة استثنائية، عن حالة استثنائية. وواجب وجوبا موسعا إذا كان الصوم وجاء له، بمعنى إذا كان يستطيع أن يصوم والصوم فيه الوجاء، بمعنى كأنه يعني يصرفه عن هذه الشهوة وكان يقدر على الزواج، فإنه عندئذ مخير بين الصوم ومخير بين الزواج، والزواج أحسن، والزواج أحسن لقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإن انتقل إلى الصوم. كذلك بما يتعلق اللي هو وجوب الزواج، حيث كما قلنا موضوع الكسب الحرام والفاحشة فإنه عليه أن يتزوج. أما بالنسبة للمرأة، إذن هذا كله كان كلام من حيث الزوج. طب المرأة فهل يجب عليها الزواج مثلا؟ هل يباح لها؟ هل يندب لها؟ طيب، المرأة حكم الزواج لها الإباحة، وهي التي لا إرب لها في الرجال، وهي عقيم وعلمت من نفسها أنها لا ترجو نسلا، فما حكم الزواج بالنسبة للمرأة هنا؟ الإباحة والندب، حيث كانت لها رغبة، حيث كانت لها رغبة وهي قادرة على التعفف وترجو النسل، فيندب لها ويجب عليها. يصبح الزواج واجبا على المرأة إذا خشيت على نفسها الوقوع في الفاحشة ولا يفيدها الصوم، ولا يفيدها الصوم، فعندئذ يجب عليها الزواج وجوبا غير موسع، يجب عليها. طيب، هل يشترط لها القدرة المالية؟ لا يوجد عليها مهر ولا نفقة. إذن في موضوع البحث في القدرة والأحكام الخمسة للرجل بحثنا في المال، لكن المرأة ليس عليها مال. ما تفعل المرأة إذا وجب عليها الزواج؟ أن تسلك الطرق التي تتزوج بها، ولو أنه كشرع أن يكون ولي المرأة هو المبادر بالزواج، يعني كشرع يمكن لولي المرأة كما بادرت أم المؤمنين خديجة، ألم تبادر إلى الزواج برسول الله؟ فتبادر إلى طلب الزواج، بس لكن في الأمر له أطر إطار من الأدب والأخلاق، إنه مثلا وليها علم من حالها فبدأ يعني ينظر في الأزواج ليرى من يناسب مثل هذه المرأة، ليرى من يناسب هذه المرأة فيزوجه إياها. طبيعة الحال تقليل من المهور، تقليل من الطلبات، ستجد هناك من يتزوج. طب لماذا تعددت هذه الأحكام؟ مرة مندوب، مرة واجب، إلى آخره، مرة مباح. الآن الأصل في هذا مراعاة المصلحة والالتفات إلى مصالح الأفراد، وهذا هو الاستصلاح عند الإمام مالك، وهو ما يسمى بالقياس المرسل، بالقياس المرسل، لأن هذا فيه القيام بالمصالح. الآن العقيدة لحفظ التصورات من الانحراف، العبادة لتربية الإنسان وتهذيبه، الزواج شرع من أجل بقاء النوع، والمعاملات لبقاء العيش، والحدود لبقاء المجتمع. إذا كل هذه التشريعات تغطي هذا، لذلك يجوز للمفتي أن يتربص حال المستفتي وأن ينظر في حاله، فإن كان يصلحه الزواج فيجبه عليه بناء على مقتضيات الوجوب، إن كان سيدخله في الحرام فيحذره ويمنعه منه. لذلك هنا شأن المفتي، وأن تتعدد الفتوى بحسب حال المستفتي، فيقول له يندب لك ويجب عليك ويباح لك. لذلك لابد من الانتباه إلى قضية مهمة، وهي أن المفتي هنا في مثل هذه الأحكام يبدأ بسؤال المستفتي ليعلم حاله، هل هو من أهل المندوب أم هو من أهل الواجب أم هو من أهل المباح، ويتقصى أحواله. هل يحدث ذلك في الإنترنت؟ الإنترنت لا يستطيع أن يفعل ذلك. لذلك من شروط المفتي أن يتحرى ويبحث عن حال المستفتي، وأن يفتي المستفتي بما يصلحه، بما يصلحه وينفعه لتحقيق المصلحة التي يرجوها هذا المستفتي. لذلك الفتوى عن الإنترنت لا تجوز. الاحتجاج بالفتوى على الغير، أنا أعطيتك هذه الفتوى معتبرا حالك أنت، إذن لا تحتج بها على الغير، إذن هي قاصرة عليك. كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. ثم جاء آخر أي الأعمال أفضل؟ قال بر الوالدين. ثم جاء آخر فقال أي الأعمال أفضل؟ قال إيه؟ الجهاد في سبيل الله. فتعددت الفتوى بحسب السائل، أما النقاش العلمي الموضوعي فهو بحسب المسائل، فلابد أن نفرق بين النقاش بحسب المسائل والنقاش بحسب السائل. لذلك تختلف الفتوى بحسب الزمان والمكان والأشخاص، كما قال الناظم يختلف الحكم بخلف المقصد والشخص والحال ووقت البلد. إذن يختلف الحكم بخلف المقصد والشخص والحال ووقت البلد. إذن هذه تختلف باختلاف الأشخاص. نأتي إلى قضية أخرى، هل الزواج من العبادات أم من العادات؟ العادات. كيف نميز العبادة من العادة؟ النية. العبادة لا تصح إلا بنية، العادة تصح بلا نية. العبادات ما أول ركن فيها؟ النية. العادات كالزواج ما أول ركن فيها؟ الإجابة والقبول والصيغة. والمقصود بالنية نية التقرب، ولا نتكلم إرادة إنشاء العقد. في فرق بين نية التقرب التي في الصلاة والزكاة والصيام والحج، وفرق بين إرادة إنشاء العقد. وما نتحدث عنه هنا وجود إرادة إنشاء العقد، فهذا ركن في العقد عبرنا عنه بالإيجاب والقبول. فإرادة إنشاء العقد ليست النية التقرب التي نتكلم عنها في الصلاة والزكاة والصيام. واضح هذا الأمر؟ اتضح الأمر؟ طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.